شيخنا الفاضل الدكتور خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
وفيكم الله يحفظكم.
بارك عليك الشهر.
علينا عليك، الله يتقبل منكم ومن جميع المستمعين.
الله يجزاك خير، ونشكرك على إجابة الدعوة في هذه الدقائق اليسيرة من هذا البرنامج.
لنا شرف، الله يحفظكم.
شيخنا الفاضل، فضل الصوم وحال السلف في رمضان، لابد من مواقف وصور وعبر يأخذها المسلم من هذا الشهر الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله إخوتي جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر المبارك. يجب أن نعلم إخوتي في الله أن الحياة الدنيا إنما هي دار اختبار لا دار قرار، ليبتلي الله عز وجل عباده أيهم أحسن عملا. السعيد حق السعادة من عمر وقته بما يقربه من ربه ويباعده من أسباب غضبه ومقته. وإن من فضل الله عز وجل على عباده أن جعل لهم من الأوقات والأزمان ما يتضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن أعظم هذه المواسم هذا الموسم العظيم الذي نعيشه، وهو شهر رمضان المبارك، شهر يعظم الله عز وجل فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب. شهر الخيرات وشهر البركات وشهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار. الحمد لله على نعمه، ومن أعظم نعمه أن بلغنا هذا الشهر المبارك، ومن شكر هذه النعمة أن نؤديها حقها كما أراد الله سبحانه وتعالى، خصوصا أن المسلم والمؤمن بقضاء الله تعالى وقدره يقلب المحن إلى منح. فالمحنة التي نحن فيها وهذا البلاء الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنا وعن المسلمين، مع الحجر والجلوس في البيوت أصبح المسلم في فراغ ساعة من الوقت وعدم المشاغل، ليتفرغ لعبادة الله تعالى وللصيام والقرآن والذكر والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، خصوصا إذا علم أن من أفضل القربات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم التقرب إليه بالصوم، إنه من أحب العبادات إلى الله عز وجل. واسمع معي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من تدبره علم أثر وأجر الصوم العظيم عند الله عز وجل. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا تكفل الكريم الجواد سبحانه وتعالى بالثواب فما أعظمه من ثواب. ثم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فما أعظم هذا الحديث الذي يحثنا على الصيام واحتساب الأجر عند الله عز وجل. وكيف إذا علم المسلم أن لأهل الصيام في الجنة باب خاص، كما في حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيره، إذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الصيام إخوتي في الله حصن حصين من النار، وجنة من النار، ووقاية للعبد من دخولها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. بل إن من فضائل الصيام، وخصوصا إذا جمع معه القرآن وتلاوته في هذا الشهر المبارك، ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن، والقرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي ما أتوه الطعام والشهوة فشفعني فيه. فيقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. بل إن صوم يوم واحد في سبيل الله عز وجل يبعد الله عز وجل العبد عن النار مسافات طويلة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. بصوم يوم واحد لمن يتم هذا الشهر، وكيف بمن يقرن ذلك بالنوافل؟ من فضل الصوم في هذا الشهر خصوصا، وهو شهر رمضان، مع ما له من الفضائل، جاءت متعددة في حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
وذلك في حديث أبي هريرة. تدبر أخي المستمع إلى فضائل هذا الشهر في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فضل الله عز وجل على العبد وتيسيره أمر الطاعة له ورفقه بالعباد أن صفد الشياطين ومردة الجن في هذا الشهر المبارك حتى لا يثنوهم عن العبادة. فالسعيد من اغتنم هذه الفرصة، والنار غلقت أبوابها والجنة فتحت أبوابها. وهذا أيضا دليل على كثرة الأعمال الصالحة للراغبين في هذا الشهر، وبعد الناس عن المعاصي وقلة الداعي للمعاصي في هذا الشهر، فهو وقت سعيد يستغله السعداء. ومن فضائل الصوم أن الله عز وجل كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله وعما يترتب عليها من ثواب، ما فرضه الله عز وجل على جميع الأمم. فهذا الصوم وخصوصا في رمضان من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يصومه إيمانا بأنها بفرضية صيام هذا الشهر، وأن الله عز وجل أمر به، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، حسابا للأجر والثواب. يخلص لله عز وجل في صيامه، ويخلص لله عز وجل في جميع عباداته.
نعم شيخنا الفاضل، يعني نعم. الدكتور خالد الحاوي، وانت تحدث أن الإنسان بلغ هذا الشهر الكريم فهو في فرصة عظيمة يتمناها من مات من المسلمين بأن يرجع حتى يصوم لو يوما واحدا من هذا الشهر الكريم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على كل مسلم بلغ هذا الشهر. نعم،
لا شك أن بلوغ مواسم العبادات والطاعات من نعمة الله عز وجل. كم من إنسان مات قبل هذا الشهر بأيام وكان يتمنى رجاء هذا الشهر وحصول هذا الثواب. فالعبد يستغل هذا الموسم في طاعة الله عز وجل، خصوصا أن العبد من رمضان إذا بلغ إلى رمضان الآخر كان هذا من مكفرات الذنوب تلك السنة. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. كم يتمنى من هم في القبور أن يرجعوا إلى الله، إلى هذه الدنيا، ويصلون ركعتين ويصومون يوما واحد. فأنت أعطاك الله عز وجل هذه النعمة العظيمة بلوغ هذا الشهر المبارك، يجب على العبد أن يستغلها في الرجوع إلى الله عز وجل من الذنوب والتوبة. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ما لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني.
الله أكبر. شيخنا الفاضل، إذن ما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رحمهم الله تعالى في رمضان؟
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يختصر لنا حال النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. جاء في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وجاء عند الإمام أحمد الزيادة: وهي لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، الجود هنا شامل لجميع أنواع العبادات، ليس الجود فقط في الصدقة، إنما الجود في بذل العلم، الجود في بذل الصدقة، الجود في بذل نفسه لله عز وجل في إظهار الدين وهداية العباد وإيصال النفع لهم بكل الطرق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء الحوائج وإعانة الفقراء والمحتاجين وبذل الأوقات في الصيام وقراءة القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء هذا الشهر تضاعف جوده وإفضاله وعبادته، وذلك أيضا لقرب عهده بمخالطته جبريل ومدارسته القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي يحث على كل خير. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يتضاعف جوده في هذا الشهر المبارك، ذكر أهل العلم جملة من الفوائد الكثيرة اجتماع الجود من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. من هذه الفوائد أنه يجتمع في هذا الشهر شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه. الأمر الثاني أن فيه إعانة الصائمين، الجود فيه إعانة الصائمين والذاكرين على طاعتهم، فإذا أعانهم وجاد عليهم تحصل له مثل أجرهم فتضاعف أجره. وكذلك أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، خصوصا في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يرحم الله عز وجل فيها العباد ويعتقهم من النيران. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. لذلك كان جوده يتضاعف ورحمته بالمسلمين تتضاعف في هذا الشهر ليتحصل على أجر هذه الليلة المباركة. وكذلك أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، الجمع بين الصيام والصدقة في هذا الشهر وفي غيره من أعظم أسباب دخول الجنة. اسمع معي لحديث علي رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها، يرى ظهورها من بطونها شدة صفائها وجمالها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ هذا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على معرفة الخير وأسباب دخول الجنان. فقال عليه الصلاة والسلام: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. تدبر هذه الأربع دها مجتمعة في هذا الشهر المبارك. لمن طيب الكلام، كان كلامه طيبا حتى إذا أساء إليه غيره قال: إني صائم. وأطعم الطعام، وذلك بإفطار الصائمين وإعانة المحتاجين. وأدام الصيام، ونحن صائمون شهرا كاملا. وصلى بالليل والناس نيام، وهذه صلاة التراويح المسنونة التي يصليها المسلمون كل ليلة. بل جاء أن من جمع هذه الأشياء دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بل نودي من أبواب الجنة الثمانية، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. اجتمعنا في امرئ إلا دخل. بل إن الجمع بين الصيام والصدقة من أبلغ الأمور في تكفير الخطايا، اتقاء جهنم والنار أجارنا الله وإياكم منها، والمباعدة عنها، خصوصا إذا ضم ذلك أيضا إليها قيام الليل. نجد ذلك بارك الله فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل، وقيام الرجل في جوف الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. لذلك كلمة جميلة للصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، يذكر بفعل العمل الصالح حتى يجد ثوابه يوم القيامة. كان يقول رضي الله تعالى عنه: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية جوده ومدارسة جبريل له القرآن يبين لنا أيضا حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، وهو في إكثاره من تلاوة القرآن واستحباب ذلك. بل جاء في حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها أنه أخبرها عليه الصلاة والسلام أن جبريل كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين. بل إن شهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة في الليل في قيام رمضان، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان. قال: فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف،
لا إله إلا الله،
ولا بآية سؤال إلا سأل. كان عمر رضي الله تعالى عنه لما جعل أبي بن كعب وتميما الداري يقومان بالناس في شهر رمضان، كان القارئ يقرأ بال200 في ركعة واحدة، حتى كان الصحابة الذين يصلون خلفهم والتابعين كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. هذا شيء من حال السلف، إذا تدبرت حالهم في قراءة القرآن وفي ختم القرآن هذا الشهر الذي من سننه ومستحباته أن يجتهد في قراءة القرآن. كان كثير من السلف يختم كل 3 ليال، وبعضهم كل 7، وبعضهم كل 10. هذا يختلف باختلاف الأشخاص وقدراتهم وأوقاتهم.
نعم، ثم أنهم شيخنا الفاضل 6 أشهر يدعون الله أن يستجيب لهم، أن يتقبل لهم، تقبل منهم هذا الشهر الكريم، و6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم.
وهذا من مكانة هذا الشهر في قلوبه ومعرفته لمنزلة هذا الشهر المبارك. كنا دائما مع الأحوال التي نحن فيها في الحجر وغيره، سنوات مرت علينا كما هو معروف، الاختبارات تكون في رمضان، وأعمالنا تكون في رمضان، والدوامات تكون في رمضان، وكنا نقول والناس يقولون: نريد إجازة، نريد عطلة، نريد فراغ. فهذا أوان الاختبار والابتلاء. الله عز وجل أعطانا فراغا وجلسنا في بيوتنا، فانظر هل كنتم صادقين فيما كنتم تقولون وتمنيتم الفراغ. المجتهد هو الذي يستغل هذه الأوقات، بل من فضل الله سبحانه وتعالى أن يتأسف كثير من الناس على إغلاق المساجد وعدم القدرة على الصلاة في هذه الأوقات. هذا لا شك أنه بفتوى أهل العلم وطاعة لولاة الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى من فضله على العبد أن من كان فيما مضى مجتهدا في الصلاة وحضور المسجد وحضور الجماعات وتلاوة القرآن في المساجد والجلوس بعد الفجر والحضور التراويح والقيام، لما منع لعذر فإن الله يكتب له أجره كاملا، وهذا من فضل الله عز وجل على العباد، مع أنه سبحانه غني عنا وعن طاعاتنا وأعمالنا، لكنه يجازي العبد على ما كان مضى من عمله، فإنه يكتب له مثل ما كان يعمل سابقا إذا منع من عذر.
ثم أنك شيخنا الفاضل تحدث في البداية أن هذه المحن يعني المسلم يستطيع أن يجعلها منح، يستطيع أن يجلس في بيته ويؤدي الصلوات مع أهله، ثم يعطيهم شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من التفسير للقرآن الكريم وغيره من الأمور هذه. نعم،
لا شك أن المصائب خير، لأننا نؤمن بقضاء الله وقدره، ونؤمن يقينا بقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمر المؤمن كله له خير.
فعلا.
عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمسلم إذا أصيب بالضراء يجتهد فيقلبها إلى منحة وإلى نعمة يشكر الله عليها.
نعم.
تعرف أن أهل العلم ذكروا أن مقام العبد تجاه المصيبة ثلاث مقامات: إذا أصابته مصيبة فإنه له ثلاث مقامات، واحد أعلى من الآخر. الأول إذا جاءته المصيبة صبر، هذا الصبر واجب على كل مسلم، أنه لا يجوز له أن يتسخط على أقضاء الله وقدره، يعرف أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. وأعظم منها الرضا بهذا المصيبة، يقلب صبره إلى رضا، يكون من الراضين بقضاء الله عز وجل وقدره. وأعظم منه أن يشكر الله، لأنه يعلم أن ما أصابه إنما هو بيد الله عز وجل، الذي هو يعلم كل شيء، والذي هو حكيم بعباده، وأنه ما أصابنا إلا وكل ما يقضي الله عز وجل لعباده خير.
نعم، شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور خالد ضحاوي الضفير الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أترك لك دقيقة نختم بها هذا اللقاء الثمين.
هذا الشهر المبارك يجتمع فيه جهادين للعبد: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام.
نعم.
فمن جمع هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفى الله عز وجل أجره بغير حساب.
لا إله إلا الله.
الصيام والقيام يشفعان للعبد.
فعلا.
يقول الصوم: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار. يقول القرآن: منعته النوم بالنهار فشفعني فيه. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطي الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، يكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها وما فيها، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ يقال: بتعليم ولدكم القرآن، وإن صاحب القرآن الذي يقرأه ويجتهد في تلاوته في هذا الشهر المبارك يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. إن منزلك عند آخر آية معك.
على شكر الله لك شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور خالد ضحاوي الضفير الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتقبل الله طاعتك.